إلا لكان هذا يريد عزة النفس وهذا يريد عزة النفس وهذا يريد عزة النفس وتكون فوضى. فهناك دليل. ولعلك وغيرك أيضا وقع في مثل هذا أنه جابها أناس على هذه الحال. فالواجب النصيحة وأن تضرب الأمثال لهؤلاء بما حصل من البلاء وإراقة الدماء وانتهاب الأموال في من سلك هذا المسلك من حين الخوارج على علي رضي الله عنه معاوية إلى يومنا. نعم يا سليم. نعم.
لأن الإنسان يعاقب بالذنوب العقوبة من الله سبحانه وتعالى وتصير خير منه، مثل المريض الشيخ لو بعض الناس ما هو كل الناس، لكن بعض الناس لو المرض اليوم منه صار مريض ذكر الله ورجع إلى ربه، ولا منه معافاه الله نسي ما هو على حاله اللي يمنه الله. ومنها يا شيخ منها ما قرب الصحابة بغضبة أحد وغضبة حنين يا شيخ، ومنهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم عقبهم الله سبحانه وتعالى بالهزيمة وعقبهم بانتقارهم وتقرهم وكثرتهم بهذه.
نعم صحيح. هذه من حكمة الله عز وجل أنهم أن هذا الجند الذي هو أشرف جند على وجه الأرض منذ خلق آدم حصلت عليهم الهزيمة بمعصية واحدة، فكيف بالمعاصي التي ملأت الأجواء؟ ثانيا حصلت لهم الهزيمة بافتخارهم في بعددهم وكثرتهم، وهم أشرف جند على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. فهذا موعظة لنا، موعظة لنا إذا كنا نريد الانتصار على أعدائنا. فلا يجوز أبدا أن ننغمس في المعاصي، وبعضنا منغمس في الإلحاد والكفر والعياذ بالله وموالاة الكفار ومناصرتهم، كيف يكون الناصر؟ فهذا في الواقع من حكمة الله عز وجل أنهما مثلان عظيمان تحصل بهما العبرة لأخي هذه الأمة. نعم.
هناك بعض الظالمين لا نرى حتى في آخر حياتهم لا تحصل لهم عقوبة، هل العقوبة هنا لا بد أن تصلهم في الدنيا أو
ظالم؟ إذا كان ظالم بمبدأ من المبادئ لا بد أن ينخدر هذا المبدأ حتى بعد موته. إذا كان خاصا فإنه وإن لم يحصل ذلك في الدنيا حسب ما نرى فهو في الآخر، وربما يكون في قلب الظالم أشياء ما ندري عنها مبتلى بها من ضيق الصدر وكراهة الحق وما أشبه ذلك. نعم يحيى.
كلنا
تدريب
على الله تدريب في مدلول الأدلة.
نعم.
وإذا أخطأ إنسان في مدلول آية لا
عن قصدها. هذا بارك الله فيك، إذا قال بتفسير الآية ننظر هل هو على قاعدة شرعية، هل هذا ما تقتضيه اللغة أو ما تقتضيه الشريعة، فهو إذا أخطأ مقبول له بعد بذل الجهد. أما إذا عاند قال المراد بكذا كذا وكذا فلا عذر له. لا ما يجوز، خاصة القرآن. القرآن أنت إذا أخبرت بمعنى آية فقد شهدت على الله أنه أراد هذا، هذه صعبة. نعم.
لا يضابط المناصرة الكفار حتى تكون ناقضة لناقض الإسلام.
نعم. المناصرة أن يناصرهم على الكفر، هذه المناصرة.
تهنئة
الكفار. نعم. لأنهم إيش؟ نعم. لا هذا حرام، ما يجوز. هذا حرام. مسألة النواقض ما نتكلم فيها لأن تحتاج إلى تحرير، لكن لا شك أن يهنئ الكفار باحتلال بلاد المسلمين أنه على خطر عظيم، نسأل الله العافية. بعد ثم قال عز وجل ويوم نحشرهم جميعا، يوم ظرف، والمعروف أن الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق، كما قال ناظم القواعد لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، نظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا والعلم. طيب إذن أين متعلق يوما؟ محذوف. التقدير أذكر يوم نحشره، أذكر في نفسك أو أذكر لهم. الجواب الثاني، ويجوز أن نقول أذكر في نفسك حتى تتسلى بهذه الذكرى ويهون عليك أمره. نحشرهم أي نجمعهم جميعا لا يفرط منهم أحد، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. نقول للذين أشركوا أي بالله عز وجل في الدنيا أين شركاؤكم. الاستفهام هنا للتوبيخ والتبكيت، وإلا من المعلوم أنهم لن يأتوا، لكن توبيخا لهم وتبكيتا لهم وتنديما لهم أنهم لن ينتفعوا بهم. شركاؤكم أين أشركتم بهم في الله عز وجل. ونعلم أن المشركين كانوا أنواعا وأصنافا، منهم من يشرك مع الله حجرا أو شجرا أو قمرا أو نجما، المهم أنهم مختلفون. فيقال أين شركاء الذين كنتم تزعمون، أي تزعمون أنهم آلهة. والإله ينفع من تأله من تألهه، فأين هم؟ الجواب بيّنه الله عز وجل ثم، أي بعد هذا السؤال، لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الفتنة هنا بمعنى الحجة. ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم إلا أن قال والله ربنا ما كنا مشركين. أقسموا بالله أنهم لم يكونوا مشركين. وهل هم صادقون في هذا القسم؟ لا. ولهذا قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. انظر أيها المخاطب كيف كذبوا على أنفسهم. وهنا إشكال، كيف كذبوا على أنفسهم وأمرنا أن ننظر، والمراد هنا نظر الاعتبار، لكن كيف يقول كذبوا على أنفسهم والأمر لم يأتي بعد؟ لأن هذا يكون يوم القيامة. والجواب أن هذا على حكاية الحال، والله عز وجل دائما يحكي الأشياء المستقبلة حتى يتصورها الإنسان وكأنها واقعة، وإنما يكون ذلك لأن الشيء المستقبل المحقق يكون كالواقع تماما. ولهذا قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أنه ما أتى، بدليل قوله فلا تستعجلوه. فيكون التعبير بالماضي على حكاية الحال حتى يتصور الإنسان وكأن الشيء بين يديه. كذبوا على أنفسهم في قولهم ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين. ثم قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل بمعنى ضاع فلم يجدوه، كالرجل الذي ضاع له المال فلم يجده. هؤلاء ضاعت عنهم الآلهة فلم يجدوها. وقول ما كانوا يفترون أي ما كانوا يفترونهم يفترونه من دعواهم أن هذه آلهة مع الله، فإن هذا من أعظم الافتراء كما سبق في الآية فيما قبل آيتين. نعود إلى القراءات في هذه الآية، يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. عندي القراءات ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا، والقراءة اللي في المصحف ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا. الخلاف في الفعل وفي اسم كان وفي خبر كان. الفعل بدل تكن إيش؟ يكن. لماذا؟ لأن اسم كان على هذه القراءة مذكر، وهو قوله إلا أن قالوا، إلا أن قالوا، لأن المعنى لم يكن فتنتهم إلا قوله. الثاني والله ربنا قراءة، والله ربنا، يعني والله يا رب ما كنا مشركين. هذا الاختلاف في القراءات يا أخوانا لا يضر، لأنه فيما سبق في العهد الأول كانوا لا يحركون كلمة الحروف ولا يعجمونها، يعني لا يجعلون نقطة ولا نقطتين، لا فوق ولا تحت، فتكون القراءتان في الرسم واحدة، إنما تختلف في النطق وفي الإعجام والإعراب بعد أن أعجم القرآن وأعجم. من فوائد هذه الآية الكريمة تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث ذكر له مآل المكذبين له، ومن فوائدها التحذير من الشرك، لأن المشرك سوف يوبخ في يوم لا يستطيع الخلاص فيه. ومن فوائدها إثبات يوم القيامة يوم الحشر، ومن فوائدها أن الحشر عام شامل لا يشد عنه أحد، لا مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجر، حيث أكده الله عز وجل بقوله جميعا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله لقوله ثم نقول للذين أشركوا أين شركاء، قد ينازع منازع ويقول إن القائل هم الملائكة، وأضاف الله قولهم إلى نفسه لأنهم رسله القائلون بأمره، فهو كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، مع أن القارئ جبريل. نقول هذا وارد بلا شك، أنه يحتمل أن يكون الذي يقول لهؤلاء المشركين ملائكة، وأضاف الله ذلك إليه لأنهم يقولون بأمره. ولكن ما هو ظاهر القرآن؟ أن القائل هو الله عز وجل. وإذا كان هذا ظاهر القرآن فليس لنا مندوحة عنه، لأن الله سوف يحاسبنا يوم القيامة فيقول الكلام ثم نقول، فكيف يصرف إلى أن المراد الملائكة بلا دليل؟ فالواجب الأخذ بظاهر القرآن، ما لم يوجد دليل فإذا وجد دليل ينقل الكلام عن ظاهره فعلى العين والرأس. المهم في هذا إثبات أن الله يقول، فإن قال قائل أيقول بالحروف المسموعة المعقولة أو بحروف أخرى؟ الجواب الأول بلا شك. فإن قائل وهل يشبه صوته صوت المخلوقين؟ فالجواب لا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولأن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة وصعق الملائكة، ومثل هذا لا يقع في كلام الآدميين أبدا، في كلام المخلوقين عموما لا يمكن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة توبيخ أولئك المشركين، حيث يقال لهم في هذا المجمع العظيم أين شركاء. ومن فوائدها أن هذه الآية تدل على أن الأصنام لا تنفع عابديها، لأنها لا تنصرهم في هذا الموقف، بل قد قال الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم تحصبون بها في وصلها أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. شف هذه الآية فرح بها المشركون وانتهزوا الفرصة وقالوا هذا محمد يقول إن المعبودات في النار وعيسى معبود، عيسى معبود، فيقتضي أن يكون عيسى في النار. فأنزل الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك العابدين لهذه الأصنام ليس عندهم حجة ولا برهان، وإنما هي مجرد دعوة تؤخذ من قوله تزعمون، والزعم في الغالب يكون في قول لا دليل له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التي بعدها ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا إلى آخر، من فوائدها أن أولئك القوم فتنوا بهذا الجواب واستحسنوا وظنوه مفيدا، وهو والله ربنا ما كنا مشركين. ويتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان قد يفتن بالشيء فيرى الحق باطلا والباطل حقا، فاسلم من هذه الفتنة وحاسب نفسك عليها واستعذ بالله أن تكون من أهلها. ومن فوائدها إقرار هؤلاء المشركين بألوهية الله وربوبية الله، بألوهيته في قولهم والله، وربوبيته في قولهم ربنا. لكن هل ينفع هذا في ذلك الوقت؟ ما ينفع، بل لا ينفعهم لو أنهم وحدوا حين نزل بهم الموت، كما قال عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما افتروه من الشريك لله عز وجل سوف يضل عنهم مع شدة طلبهم له، كما تضل الضالة عن صاحبها لقوله: وضل عنهم ما كانوا يفترون. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة وهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، وبين قوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض عاد كم ولا يكتمون الله حديثا؟ صرح الله في هذه الآية أنهم لا يكتمون الله حديثا، وهنا كتموا، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فالجواب: أولا يجب أن نعلم ونؤمن ونتيقن أنه لا تناقض في القرآن أبدا، التناقض في فهم الإنسان لقصوره، أما القرآن فلا تناقض فيه ولا يمكن أن يتناقض. وقد ألف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة العظيمة مؤلفات، ومنها تأليف الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله المفسر والأصول المشهور دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب، لا يمكن أبدا التناقض، فإن رأيت متناقضا فالخلل من عندك، إما لقصور في الفهم أو تقصير في الطلب أو سوء نية تريد أن تبحث عن الأشياء التي ظاهرها التعارض لتطعن القرآن، أو قصور في العلم، وإلا فلا تناقض. هنا نقول: يوم القيامة 50,000 سنة وللناس فيه أحوال، ففي حال ينكرون أنهم مشركون وفي حال يقرون. إذا رأوا أن أهل التوحيد نجوا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فإذا ختم على أفواههم وشهدت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون حينئذ أقروا، لأنه لا يمكن أن ينكروا مع وجود الشهود من أنفسهم. ثم قال: ومنهم من يستمعوا إليك إلى آخر. من هذه تبعيضية، وعلامتها أن يحل محلها بعض، أي بعضهم الذي يستمع إليه. ويستمع هنا جاءت بصيغة الإفراد مراعاة للفظ من، لأن من الموصولة يجوز أن يراعى معناها وأن يراعى لفظها، فإذا رعي معناها جعل العائد عليها حسب ما يراد به بالمعنى، وإذا أريد اللفظ إذا رعي اللفظ صار مفردا. من يستمع إليك أي من يحضر ويستمع إلى قراءتك ولكن لا ينتفعون، ولهذا قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. جعلنا أي صيرنا على قلوبهم أكنة، والأكنة جمع كنان كزمام وأزمة، وهو ما يغطي الشيء ويستره. وقول أن يفقهوه أي إرادة أن يفقهوه، فهو على تقدير مضاف، أي إرادة أن يفقهوا، يعني لا نريد أن يفقهوا، وإن شئت فقل كراهة أن يفقهوا. وبعضهم قال إنه على تقدير لا، والمعنى أن لا يفقهوا، والمعنى واحد، لكن كوننا نفسرها بكراهة أولى من كوننا نفسرها بلا، لأننا إذا فسرناها بلا فسرنا المثبت بالمنفي وهذا بعيد، وإذا فسرناها بكراهة فهذا مضطرب، مثل قوله تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، أي كراهة أن تضلوا. وقول يفقهون، الفقه في اللغة الفهم، كما قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون. والمعنى أن الله جعل على قلوبهم سترا واقيا من فقههم له فلا يصل معناه إلى قلوبهم، وجعلنا على أكنة يفقهون، وفي آذانهم وقرا، أي وجعلنا في آذانهم وقرا أي حملا وصمما بحيث لا ينتفعون بما سمع. ومن لا ينتفع بما سمع فهو كمن لم يسمع، فنفى الله عز وجل عنهم الفقه ومحله القلب، والسمع ومحله الأذن، وفي آذانهم وقرا. وهذا كقوله تبارك وتعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني لم يفهمها ولم يفقهها، وإنما يظنها أساطير أي سواليف ليست ذات معنى مصلح للخلق. وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها، إن يروا بأبصارهم أو يروا بقلوبهم كل آية فإنهم لا يؤمنوا بها. والآية هي العلامة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال عز وجل في سورة القمر: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. نسأل الله الهداية. الإنسان إذا طبع على قلبه نعوذ بالله لا يؤمن بأي آية، تأتيه الآيات مثل الشمس ولكن لا يؤمن، لأن القلب مغلف عليه لا يصل إليه الهدى. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فهنا نفى الله عنهم أن الفقه محله القلب، والسمع محله الأذن، والإيمان بالآيات ومحله القلب مع مشاهدة العين. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك. حتى هنا للغاية، ويحتمل أن تكون للابتداء، والفرق بينهما أننا إذا جعلناها للغاية صار ما قبلها مغيا بها، أي أنهم لا ينتفعون بالآيات حتى إنهم إذا جاءوك جادلوك. ويحتمل أن تكون ابتدائية، والابتدائية هي مثل الواو الاستئنافية: حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إلى آخر. يجادلونك، المجادلة هي المخاصمة، وسميت مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يجدل الحجة لتقوم على صاحبه، مأخوذة من جدل الحبل وهو فتله حتى يشتد ويقوى. فهم يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم بما يريدون عليه من الشبهات، ولكن الله تعالى يجوب عنه. يجادلونك، وقوله يجادلونك الجملة في محل نصب على الحال من الواو في قوله جاءوك، أي حال كونهم مجادلين لك. يقول الذين كفروا، هذا جواب إلى يقول الذين كفروا، ولم تجزم لأن إذا الشرطية ليست جازمة، تقول إذا قدم زيد يقدم عمرو ولا تجزم. وأما قول الشاعر وإذا تصبك مصيبة فتحملي، فهذا يعتبر شاذا لا يحتج به. يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، هذه النهاية. إن هذا أي ما هذا، ويدل على إن هنا نافية أنه أتى بعدها إلا، وإذا أتى بعدها إلا فهي نافية، وقد تأتي نافية بدون إلا، قد تأتي نافية بدون إلا، وهي أعني إن لها معاني: تأتي شرطية وتأتي نافية وتأتي زائدة وتأتي مخففة من الثقيلة، أربع معاني. تأتي شرطية، وهذا كثير، ومثاله آدم، مثال الشرطية مثل قوله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤ. وتأتي نافية. مثاله محمد إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا إلا قول البشر. طيب وتأتي مخففة من الثقيلة، ها؟ أي وهذه نعم لا إن نريد إن وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم. نعم الرابعة الزائدة. يلا عبد الله ما إن رأيت الحق حتى تابعته، يعني ما رأيت الحق حتى تابعته، يعني ما رأيت حتى اجتنبته. يستقيم الكلام نعم ولا صريف. نعم قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. في هذه الآية الكريمة إن هذا إلا أساطير أول، إن نافية إلا أساطير، أساطير جمع أسطورة، والأسطورة هي ما يتحدث الناس به في المجالس من أجل قتل الوقت، ليس لها معاني، وتسمى عند العامة إيش السواليف، ما له معنى، لكن يريد أن الإنسان يزيل عنه الملل والكسل وقطع الوقت. الأولين أي السابقين. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أنه ليس كل مستمع بمنتفع بقول ومنهم ما يستمعون إليك الآية، وانظر إلى قوله تعالى ومنهم ما يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، لا يدرون ماذا قال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الاستماع بالانتفاع، وأن هذا دأب الكفار. ويتفرع على هذا أنه ينبغي الإنسان إذا استمع أن يتأمل ويتفكر فيما استمع، لا سيما إذا كان الكتاب والسنة، حتى يعرف معناه. ومن فوائد هذه الآية أن الفقه محله القلب، لقوله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. فإن قال قائل ما سبب هذه الأكنة التي تحجب الحق عن القلب؟ فالجواب أن سببها المعاصي، كما قال الله تبارك وتعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمعاصي تحول بين الإنسان وبين الفقه في دين الله. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي لمن استفتي أن يستغفر الله قبل الإجابة حتى يمحو الاستغفار ما كان على القلب من الرين. واستدل بقول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. وهذا استنباط جيد، لا سيما إذا اشتبهت عليك المسألة وحيل بينك وبين معرفة الصواب فيها، فعليك بالاستغفار والدعاء ولا تتسرع، لأنك تعبر عن شرع الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عدم الانتفاع بالسماع كالصمم تماما، لقوله وفي آذانهم وقرا، بل صاحب الصمم معذور والذي لا ينتفع بما سمع غير معذور، لأن صاحب السمع الصمم إذا لم يسمع هذا من آفة حلت به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار لا ينتفعون بما سمعوا ولا ينتفعون بما شاهدوا، بقوله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. والآيات نوعان، آيات قدرية وآيات شرعية. فمن الآيات القدرية ما يحدثه الله عز وجل في الكون كانشقاق القمر وهبوب الرياح التي أرسلها الله عز وجل على الأحزاب، وكذلك نزول المطر وامتناع المطر، أشياء كثيرة لا تحصى. ثم الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كلها من آيات الله الكونية والشرعية الكونية. وأما آيات الله الشرعية فهي الوحي، إذا تأملت الوحي وأشرفه القرآن عرفت ما فيه من الآيات العظيمة في الأخبار والأحكام. فالمؤمن ينتفع وغير المؤمن لا ينتفع، حتى قال الله عز وجل: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوب، لا يصدقون بأنه عذاب. ومن ذلك ما يحدث في زمننا الآن العواصف والقواصف والفيضانات والزلازل، هي عند قوم من الأمور الطبيعية التي لا تدل على التهديد والتخويف، وذلك من رين القلوب نسأل الله العافية، ومن مشابهة الكفار في أنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل يرسل الآيات تأييدا للرسل وتخويفا لمخالفيهم، كما قال عز وجل: وقالوا لنا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآية عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. وقال عز وجل: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، بعده: وما نرسل بالآيات إلا تخويف. فالآيات التي يرسلها الله عز وجل هي تأييد للرسل وتخويف للمخالفين، ولكن كما قلنا إن هؤلاء المخالفين نسأل الله العافية لا ينتفعون بالآيات فلا يؤمنون بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار يجادلون المسلمين، يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام ويجادلون من اتبع النبي، لكن بإيش؟ بالباطل ليدحضوا بالحق، ولكن ليبشر صاحب الحق الذي هو أهله أن النصر له، لقول الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم ويل ما تصنعون. لكن هذا يحتاج إلى أمرين: إلى نية صادقة، وإلى علم يدفع به شبهة المحتج. ولا يجوز للإنسان أن يدخل مع صاحب باطل يجادله وليس عنده علم، لأنه لو فعل لكانت الهزيمة على من؟ على الحق. فلا تدخل مع شخص في مجادلة إلا وأنت تعرف كيف تصيبه، ما أحسن النية. أما أن تدخل بمجادلة مع شخص ذو بيان فصيح وشبه قوية فلا تفعل، لأنك إن فعلت هزمت وصارت هزيمتك هزيمة للحق الذي تجادل عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق الجدل، لقوله: حتى إذا جاءوك يجادلونك. فتعلم يا أخي طرق الجدل من أجل أن تجادل بها لنصرة الحق. وربما يقال يتفرع على هذا أن ما بثه بعض الناس من قولهم إنه لا حاجة إلى أن نراجع جدل المتكلمين من الأشعرية والمعتزلة وأشباههم لأن زمنهم انقضى، فإن هذا توهم واضح. أولا أن هؤلاء لم ينتهي زمنهم، ما زالوا موجودين، معتزلة، كهمية، أشعرية، خوارج، شيعة، موجودون. وثانيا أن طرق الجدل مع هؤلاء تفيد الإنسان في مجادلة آخرين، لأن تفتح للإنسان أبواب الجدل ويعرف كيف يقضي على صاحبه بما يجادل به. ثم إننا بالنسبة لبلادنا هنا في السعودية كنا لا نعرف هذه الطوائف شيئا كثيرا، لكن بما أننا اندمجنا مع الناس فذهبنا إليهم وأتوا إلينا وجد هذا الشيء، وجد شيء من البدع، وإلا كان الناس لا يعرفون شيء من هذا إلا من طالع الكتب. لذلك نقول إن مطالعة الجدل مع المتكلمين فيه فائدة بلا شك، ولكن اصح أن تطالع وأنت ضعيف في العلم، لأنك لو فعلت إيش لضللت. لا بد أن يكون عندك حماية تحمي بها نفسك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المجادل بالباطل يلجأ إلى المكابرة أو إلى التهديد إذا كان له سوق. المكابرة في هذه الآية يقول لن يكفروا إن هذا إيش إلا أساطير الأولين، هذه مكابرة، يعني دعواهم أنها أساطير الأولين مكابرة بلا شك. وكل أحد يعرف أن القرآن الكريم ليس قول البشر فضلا عن أن يكون أساطير الأولين. أما اللجوء إلى القوة فانظر إلى مجادلة فرعون وموسى، حيث قال له فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجون، فلجأ إلى القوة والإرهاب. وتأمل قوله لأجعلنك من المسجونين ولم يقل لأسجننك، إشارة إلى أنه يريد أن يظهر بمظهر القوة الذي يسجن الناس وعنده مساجين، فيهدد موسى بأنه سيكون منه. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن من جادل بالباطل لإدحاض الحق فهو كافر، لقوله يقول الكافرون، فأظهر في موضع الإغمار. وكان مقتضى السياق أن يقول حتى إذا جاءوك يجادلونك يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين، يقول الذين كفروا. والإظهار في موضع الإغمار من فائده أن هذا المظهر إذا كان معنى من المعاني فإنه يكون شاملا محيطا بكل ما ينطبق عليه، فمن جادل بالباطل إذا حاد الحق فهو كافر، ثم إما أن يكون كافرا كفرا أصغر أو كفرا أكبر. ثم قال الله عز وجل وهم ينهون عنه، هم الضمير يعود على من؟ على الكفار المجادلين، ينهون عنه أي عما جئت به من الوحي، وينأون عنه أي يبعدون. وقدم النهي على النهي مع أنه كان المتوقع أن يبدأ بالنهي الذي هو فعلهم بأنفسهم دون فعلهم بغيرهم، إشارة إلى شدة كراهتهم لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم يبدأون بنهي الناس قبل أن يبتعدوا عنه، قبل أن يبتعدوا عنه. وإن يهلكون إلا أنفسهم، إن هنا بمعنى ما، أي ما يهلكون إلا أنفسهم، وكما في آية أخرى وما يضرونك من شيء. فمجادلتهم ونهيهم الناس لا يضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا، وإنما هو هلاك أنفسهم. وهل المراد هنا الهلاك الحسي أو المعنوي؟ الجواب المعنوي، لأن هذا الكافر المجادل لا يموت بجداله بل يبقى، لكنه حقيقة من الناحية المعنوية قد هلك. إلا أنفسهم وما يشعرون، أي ما يشعر هؤلاء أنهم بهذا النهي عن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والبعد عنه، لا يشعرون أنهم بذلك أهلكوا أنفسهم، ولذلك تجدهم يفتخرون بما هم عليه من الكفر. حتى إن أبا سفيان قال في أحد، قال يوم أحد قال أعلوه بل يفتخر بإيش؟ بالصنم الذي يعبده، ويقول إنه على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا، قالوا بماذا نجيبه؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. الشاهد أن هؤلاء الكفار المجادلين لا يشعرون أنهم على ضلال، نسأل الله العافية. وهذا غاية ما يكون من الابتلاء، أن يرى الإنسان أنه على حق مع أنه على باطل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنظل.
ومقالة كلام المتكلمين والذي ردود أن تقنع الإنسان أحيانا بعض الكتب تبغى لها فك.
نعم والله أنا ما رأيت أحسن من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لكن كلام ابن القيم رحمه الله أسهل وأقرب إلى الفهم. وأما بقية المتكلمين فأكثر ما يكون الجدل الأشاعرة من المعتزلة، وهذا ما أكثر. إذا أردت العقيدة السليمة فعليك أن تكون شيخ الإسلام ابن القيم، هذا أحسن ما رأيت. نعم يا سليم.
والله عنك شيخ الإسلام ابن القيم يا شيخ أعمق هذا الدليل. وابن القيم رحمه الله أسهل تنسيق الكلام وانتظام الكلام مع بعض.
صحيح، هذا هو الواقع، ولذلك يعتبر كتب ابن القيم سلم لكتب شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
يجمع بين العذر بالجهل، يعني العذر هؤلاء الأتباع الذين يكونون أتباع للطلاب، وبين أن الله عز وجل يزيد الناس ضلالا، حيث أن الإنسان يعني ما تكون إقامة حجة في الكلمة الواحدة فتعيد عليه دائما.
هؤلاء ما جهلوا، لأن الرسول أتاهم بآيات بينات، لكنهم يقولون إن وجدنا آبانا على أمة.
هل يطبق هذا على أتباع الطلاب؟ يعني أي واحد
أتباع إيش؟
أتباع الطلاب الأتباع
الذي
يقولون.
وهذا يختلف الحكم، إن كان هؤلاء الأتباع ما ذكر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا أنه جاء رسول للخلق وقادتهم قد كتموا عنهم هذا، هم معذورون، لكن إذا علموا لا بد منه. وليعلم أن هناك فرقا بين اليهود والنصارى وغيرهم، غيرهم لا بد أن تبلغوا الحجة ويفهمها، وأما اليهود والنصارى فبمجرد سماع الرسول عليه الصلاة والسلام تقوم عليهم الحجة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. ووجه ذلك أن اليهود والنصارى كتب مصرحة بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بقي عليهم إلا إيش؟ إلا أن يسمعوا بخروجه، فإذا سمعوا بخروجه قامت عليهم الحجة.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن زعيم بيت في ربض الجنة من ترك المراء وإن كان محقا.
نعم.
هل هو على إطلاق حتى على
أهل البيت؟ لا، المراء في غير الحق، أما المراء الذي يراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل فهو واجب. لكن مثلا تمارينا في شيء من امور الدنيا، وانا اعرف اني انا الصواب معي، لكن لما رايت صاحبي يريد ان يجادل تركت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول الله تعالى: وهم ينهون عنه وينهون عنه. من فوائد هذه الايه الكريمه ان اعداء الاسلام ينهون عن الاسلام، ونهيهم عنه يستلزم ان يسلكوا كل طريق يبعد الناس عنه، لان نهيهم عن نهي حقيقي عن قلب، وهذا يسلم أن يسلكوا كل طريق يبعد الناس عن شريعة الله. والأساليب في هذا مختلفة، قد تكون بإرادة الشكوك أو بالأفكار الفاسدة أو بالأخلاق الفاسدة أو بالتحريش بين الناس أو ما أشبه ذلك. المهم أن الأساليب كثيرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء جمعوا بين الضلال والإضلال، الإضلال في قوله والضلال أحسن. طيب، وهذا أشد ما يكون من العدوان والظلم. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن كل من حاول إبطال الحق وإبعاد الناس عنه فإنما جنى على نفسه، قوله: وأن يهلكون إلا أنفسهم. حتى لو برقت له الدنيا وظهر له النصر الظاهري فإنه في الحقيقة هالك. أفهمتم هذا؟ من ذلك مثل أبو سفيان قال في غزوة أحد: أعلو هبا، وقال: لنا العزة ولا عزة له. فافتخر وشمح بأنفه، ولكن هل هذا الأمر سيبقى أو ستكون العاقبة عليه؟ الثاني هو المتعين سواء في الدنيا أو في الآخرة. ومن فوائد هذه الآيات الكريمة التحذير من سلوك الإنسان سبل الهلاك وهو لا يشعر، وقد بين الله تعالى ذلك في قوله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. احذر
من فضلك، اقلب الشريط.